أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية غير ما ذكرنا من الفرق. وحاصل هذا الفرق أن الإرادة تتعلق دائما بأفعال نفس المريد، ولا تتعلق بأفعال غيره. فما ذكر في التفسير الإرادة التشريعية من أنها تتعلق بأفعال العباد بفعل الغير لا أساس لهذا التفسير، بل الإرادة مطلقة تكوينية كانت أو تشريعية تتعلق بالأفعال التي هي تحت اختيار المريد، وتكون الأفعال تحت اختيار المريد إذا تعلقت الإرادة في أفعال نفس المريد لا في أفعال غير المريد. فالإرادة تتعلق، إرادة الله تتعلق بأفعاله، غاية الأمر إذا كانت الإرادة إرادة تكوينية تتعلق بإيجاد فعل في الخارج، وإذا كانت تشريعية تتعلق بإنشاء الأمر لا بفعل الغير، بإنشاء التكليف وإنشاء الأمر، وإنشاء الأمر من فعل الله، هذا هو الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. ولا ينفك المراد عن الإرادة على كلا التقديرين، سواء كانت الإرادة تكوينية أو كانت الإرادة تشريعية، فيتحقق المراد، والمراد من الإرادة التكوينية هو وجود الشيء في الخارج، والمراد من الإرادة التشريعية هو الإنشاء، إنشاء التكليف، شرط أمره. فلا ينفك المراد عن الإرادة سواء كانت تكوينية أو تشريعية، ومن هنا يتضح جواب الإشكال الذي ذكره الأشاعرة، حيث قالوا في مورد أمر العصاة والكفار إما أن لا تكون هنا إرادة، فلا تكليف لهما أي للعصاة والكفار، فكيف يعاقبهم الله تعالى؟ لا يستحق العقاب عند عدم التكذيب. وإما أن تكون هنا إرادة فيلزم تفكيك المراد عن الإرادة، هذا هو الإشكال. إذ الفعل لا يقع من العصاة والكفار، فيقال في الجواب نختار الشق الثاني، هنا إرادة من الله ولكن هذه الإرادة تكون إرادة تشريعية تتعلق بإنشاء الحكم، وينشأ الحكم فلا يلزم تفكيك المراد عن الإرادة، فينتفع هذا الإشكال من الأساس. هذا تمام الكلام في الجواب عن الدليل الأول والثاني للأشاعرة على وجود الكلام النفسي، وهنا دليل ثالث لهم على وجود الكلام النفسي. تقريب هذا الدليل أن الكلام كما يكون لفظيا يكون نفسيا أيضا، والدليل على وجود الكلام في الذهن والنفس هو قوله تعالى: وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فأطلق في هذه الآية القول على ما في الضمير، على ما في القلب، فهذا القول يسمى بالكلام النفسي. وهنا آية أخرى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. المراد مما في أنفس الكلام عن نفسه. كما يحاسب الله بالكلام اللفظي يحاسب بالكلام النفسي بما في ضمير الإنسان، هذا ملخص الاستدلال بهاتين الآيتين على وجود الكلام النفسي. فأما الجواب أن الآية الثانية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، المراد هي نية السوء، ليس المراد الكلام النفسي، نية السوء كما في بعض التفاسير. الإنسان يعاقب بالنية السوء، فلا علاقة للآية الثانية بالكلام النفسي، فلا تدل على وجود الكلام في الذهن. أما الآية الأولى فإطلاق القول على ما في الذهن إنما يكون بالعناية والمجاز لا على نحو الحقيقة، لأن القول من التقول باللسان معنى الحقيقي القول ما يتلفظ باللسان، هذا هو معنى الحقيقي. وإطلاقه على غير هذا المعنى يكون بالعناية والمجاز، كما يقال أن في النفس كلاما وأن في القلب كتابا كتبت فيه الأسرار، ليس المراد من الكلام في النفس ولا من الكتابة في النفس الكتاب الحقيقي. فالآية الأولى أيضا لا تكون دليلا على وجود الكلام النفسي كما يقول به الأشاعرة. هذا تمام الكلام فيما استدل به الأشاعرة من الوجوه والأدلة على وجود الكلام النفسي. وحاصل الكلام من البداية إلى هنا ما هو المراد من كلام النفس عند الأشاعرة؟ إذا كان المراد المعاني الممتزمة في ذهن الإنسان التي يعبر عنها بالألفاظ فما في ذهن الإنسان إما صور فهي من مقولة العلم، وإما إرادة وكراهة. وعلى جميع هذه التقادير ليس ما في الذهن من الكلام النفسي، إذ الأشاعرة يدعون أن كلام النفسي ما وراء العلم، ما وراء الكراهة، ما وراء الإرادة، وليس في الذهن ما وراء هذه الأمور. فيكون كلام النفسي، وإما أن يكون المراد الأنفاس المتصورة في الذهن، فهذه الأنفاس باعتبار كونها موجودة في الذهن تكون من مقولة العلم أيضا، ليست من مقولة الكلام، حتى تكون من الكلام النفسي. وتبينت من بداية البحث في الكلام النفسي إلى هنا عدة أمور، الأول ما هو المراد من الكلام النفسي عند الأشاعرة، الأمر الثاني دلائل الأشاعرة على وجود الكلام النفسي، الأمر الثالث فساد هذه الأدلة على وجود كلام النفسي. فنتيجة البحث هي فسدان قول الأشاعرة، القول بوجود كلام نفسي يكون باطلا. فيقع البحث فعلا بعد بطلان قول الأشاعرة في اتحاد السبب والإرادة عند غير الأشاعرة، هنا كلام طويل وبحث دقيق، هل يتفق السلف مع الإرادة أم لا يتفق السلف مع الإرادة؟ ذهب كثير من الأصوليين ومنهم صاحب الكفاية إلى اتحاد السلف والإرادة في المراحل الثلاث، أي مفهوما وإنشاء وخارجا. وهنا قول بتغايرهما، فيقع الكلام في أدلة القولين،